بما في ذلك من عظم الأجر له، وفيه أيضا سلامة له ولغيره. نعم.
فأفرغ على يده
بوضوء، الوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم هو فعل الوضوء نفسه من صب الماء على الأعضاء وفعل أفعال الوضوء. هذا مما يختلف فيه الضم والفتح، يفرق فيه بين المستعمل وصفة الاستعمال بالفتح والضم. ومن أمثلته أيضا الطهور والطهور. الطهور اسم للماء الذي يتطهر به أو التراب الذي يتطهر به إذا كان متيمما، والطهور فعل الطهارة نفسها سواء كانت صغرى أو كبرى. ومن أمثلته السحور والسحور. السحور فعل السحور وهو الأكل في وقت السحر، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة، أي في فعل السحور أكلة السحر. وكذلك أيضا الوجور والوجور، وهكذا مما ذكر مما يميز فيه بين الفعل والمفعول به، وهو الشيء الذي يفعل به أو تفعل به العبادة. دعا بوضوء، أي بماء يتوضأ به. نعم. وهذا الذي دعاه جاء في الرواية الأخرى في الصحيح أنه أتي بتور فيه ماء، والتور إناء مثل الطست، أشبه بالطست، كما في السروبي الحافظ عبد الغني من سرور المقدسي ماء من صفر شبه الطست. والطست قال فارسي معرب، وهو الإناء الذي يشرب منه كما ذكره الجوهري، وقال غيره صغير الحجم. فدعا بوضوء، وكان من هدي عليه الصلاة والسلام الوضوء، قلة ماء الوضوء، لأنه كان يتوضأ بالمد صلوات الله وسلامه عليه، كان يتوضأ بقدر المد، والمد ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، هذا القدر كان يتوضأ به عليه الصلاة والسلام ويكفيه في وضوئه مما وضع الله له من البركة. ومن لزم سنته يستطيع أن يفعل ذلك إذا اقتصد في وضوء. فدعا بوضوء. نعم.
فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين.
فأفرغ على يده، أفرغ بمعنى صبا، أفرغ على يده. وفي حديث عثمان فأكفأ، في بعض الروايات حتى في الموطأ وهي رواية أبي مصعب وابن بكير فيها على يده اليمنى، فأفرغ على يده اليمنى. هذه الرواية أفرغ على يده فيها فائدة، وهي أنه يستفاد منها أن الإناء كان عن يساره، لأنه إذا قال أفرغ على يده اليمنى ما يكون يفرغ على يده اليمنى والإناء عن يمينه، أم يأتي بالشمال ويقرب بها الإناء ما يتأثر، ولذلك معناه أن الإناء سيكون عن يساره. وهذا يعني بعض العلماء يستحب أن المتوضي يكون الإناء عن يمينه، لذلك أشير في السنن كما قال ابن عاشر تيامن الإناء الشبع والتثليث في مغسولنا، عدوه من سنن الوضوء عند بعضنا أن يكون الإناء عن يمينه، لعموم كان يعجبه التيمم في كل شيء في طهوره، هذا يدل على فعل الطهارة، قالوا فيدخل في أن الإناء يكون عن يمينه. لكن ظاهر هذه الرواية أنه كان عن يساره. في رواية الصحيح فأكفأ بيمينه على شماله يقوى فيها أن الإناء كان عن يمينه، كما في حديث عثمان، في بعض روايات حديث عثمان رضي الله عنه تستقيم مع الأصل الذي ذكروه أنه كان، والأمر واسع إنما هو فقط في قضية الفضيلة والاستحباب. فمن فعل هذا يتأول السنة فهو مأجور، إذا وضع الإناء عن يمينه من أجل أن يصيب السنة التيمم ويكون فعل عبد الله بن زيد قصد به الفعل عموما ولم يقصد به مثل هذا فلا بأس ولا حرج. نعم.
فغسل يديه مرتين مرتين.
فغسل يديه مرتين مرتين. غسل يديه، اليدان مثنى يد، واليد التي تغسل في بداية الوضوء المراد بها الكف، لأن اليد تطلق بمعان، إما أن تطلق بمعناها الكامل وهي وحدها من أطراف الأصابع إلى المفصل في الكتف، هذا حد اليد كاملة، تقول رفع يده وتقصد كمال اليد من أطراف أصابعها إلى المفصل، أشار بيده كاملة، هذا بالنسبة لقدرها. وقد تطلق ويراد منها مسح كما جاء في الحديث المتكلف في سند بالمسح التيمم إلى المناكب، هذا من إطلاق اليد على أكمل وأتم ما تكون. وتطلق اليد على بعضها كما في الوضوء في قوله وأيديكم إلى المرافق، فإن المرفق إلى المرفق جزء من اليد لا كل اليد، ولكنه أغلب اليد، وتطلق اليد ويراد بها الكفان، وهذا أقل اليد، أقل اليد من أطراف الأصابع إلى الزندين عند مفصل الكف، ويسمى كفا لأن الأشياء تكف به وتدفع، فيقال غسل كفيه، المراد بهما هذا القدر من أطراف الأصابع إلى الزندين، وهما العظمان الناتئان عند مفصل الكف مع الساعد، هذان العظمان الناتئان يقال لهما الزندان، زندي للإبهام والزند الذي يني الخنصر. بالنسبة للمراد باليد هنا الكفان، وأنه غسل كفيه، ولذلك جاء في حديث عمران مولى عثمان فغسل كفيه ثلاثا، وهنا أشار إلى أنه غسل يديه يعني الكفين مرتين، قيل غسل اليمنى مرتين وغسل اليسرى مرتين، وحينئذ لا تكون مرتين الثانية توكيدا للأولى، وإنما هي راجعة إلى اليد على المقابل، أن الأولى اليمنى والثانية لليسرى لأنهما يدان، وقيل مرتين تأكيد، والأمر في هذا واضح لأن الكل متفق على أن اليمنى مع اليسرى تغسل مرتين على الرواية أو ثلاثا على الرواية في الصحيح. الكفان واليدان من أطراف الأصابع إلى الزندين تغسلان في بداية الوضوء، سنة نبوية محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صفات الوضوء. ما توضأ بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه وضوءه إلا ابتدأ بغسل كفيه، حتى في غسل الجنابة، في غسل الجنابة ابتدأ بغسل كفيه. ولذلك قال بعض العلماء الحكمة فيه أن اليدين كالآلة تنقلان الماء، ولذلك ينبغي أن تكون على نقاء وطهارة. ومن اللطائف التي ذكرها بعض العلماء أن الشريعة رأت دفع الضرر عن المكلف، فإنها أمرته بالطهارة والمتطهر به هو الماء، والماء لا يسلم من العوارض، فقد يكون حارا شديد الحرارة فيؤذي، وباردا شديد البرودة فيؤذي، فشرع له قبل أن يقفح به وجهه غاسلا الوجه أن يبدأ بغسل كفيه، وهذا جس لحقيقة الماء، ولو وجد فيه ضرر فإن اليد أجلد وأقوى في تحمل الضرر من الفم والأنف، والفم والأنف أقوى في تحمل الضرر من العينين. ومن هنا تأمل رحمك الله كيف يبدأ بغسل الكفين ثم يمضمض ثم يستنشق، لأن الفم أقوى من الأنف، ولذلك يدخل الماء في فمه قبل إدخاله في أنفه، فلو وجد الضرر في الماء أمكنه أن يتداركه، ويكون العضو الذي أصابه الماء أكثر وأقوى في دفع الضرر من العضو الذي يليه. والله حكيم سبحانه وتعالى، ولا يأمر إلا بما فيه الخير للعبد في دينه ودنياه وآخرة. وأيما كان فالكفان من فوائدهما أنهما ينقلان الماء، ثم لا يخلو الإنسان إما أن يكون مستيقظا من النوم في بداية إذا أراد أن يتوضأ، إما أن يكون غير مستيقظ من النوم، وإما أن يكون مستيقظا من النوم. فإن كان غير مستيقظ وهي حالة الأغلب والأكثر، بأن يريد أن يتوضأ لصلاة العصر ولم يكن نائما، ويريد أن يتوضأ لصلاة الظهر أو المغرب أو العشاء، فهذه الحالة الغالبة، أو بينها أوقات الصلوات يريد أن يتوضأ ليطوف، أو يريد أن يتوضأ من أجل أن يكون على طهارة، فالغالب أنه يتوضأ في غير أحوال الاستيقاظ من النوم. هذه الحالة الغالبة لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يستيقن طهارة كفيه، والصورة الثانية أن يستيقن، أي الصورة الأولى أن يستيقن طهارة الكفين أو يغلب على ظنه أنهما طاهرتان، والصورة الثانية عكسها، أن يستيقن نجاسة الكفين أو يغلب على ظنه أنهما نجستان، والصورة الثالثة أن يشك ما يدري هل هما طاهرتان أو نجستان. فإذا كان غير مستيقظ من النوم وفي حاله المعتاد ومستيقنا من نجاسة يده أو كفيه، فإنه بالإجماع يجب عليه غسل الكفين قبل وضوئه وقبل أن ينقل الماء بهذه الكفين، لأن الماء إذا دخل في الكفين تأثر بهما، وذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم مستيقظا من النوم أن يدخل يده في الإناء حتى لا يؤذي الماء. إذن إذا تيقن أو غلب على ظني أن الكفين نجسة أو بهما قدر يؤذي الماء ويغير صفات الماء، لأن الماء الذي سيكون في الكف قليل، فإذا وضع مثلا فيهما ما يغير لون الماء أو طعم الماء أو رائحة الماء، فحينئذ يجب عليه غسل الكفين. لكن السؤال إذا غسل كفيه مزيلا لهذه النجاسة فهل يغسل بعد ذلك للطهارة؟ الجواب نعم، لأن غسلة النجاسة منفصلة عن غسلة الوضوء. وقال بعض العلماء لا مانع أن تكون الغسلة بحيث تندرج الغسلة الأولى تحت الغسلة الثانية، فتكون طهارة الحدث والخبث مع بعضهما، يتسامح فيها بعض العلماء لأن المقصود حصل أصلا، لأنه قصد من غسلها قبل الوضوء في حال الاستيقان من الطهارة إنما هو على سبيل النقاء والنظافة، وقد حصل المقصود. إذن يرون أن الأمر معلل، والأولون يرون أنه تعبدي، والأول أشبع وأقوى كونه يفصل غسلة الحدث طهارة الحدث عن طهارة الخبث. فإذا غسل كفي غسلهما في حال إذا استيقن النجاسة أو غلب على ظنه، أن يغلب على ظنه أو يستيقن الطهارة، فهو يعلم أن يديه طاهرتان، أن يديه طاهرتان وأنهما ليس بهما من بأس لا من قدر لا من نجاسة، فحينئذ يستحب له أن يغسل كفيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على غسل كفيه في سائر صفات الوضوء، أنا عليه الصلاة والسلام داوم على غسل كفيه. وأما الحالة الثالثة طبعا عفوا، في قضية أن يفصل بين الاثنين، مما يرجح القول الذي قلنا أنه أشبه وأقوى، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ابتدأ في غسل الجنابة غسل فرجه صلوات الله وسلامه، كما في حديث ميمونة قالت ثم دلك بيده الحائط، يعني دلك بيده الأرض ثم غسل كفيه، فدل على انفصال طهارة الحدث عن طهارة الخبث، وهو القول الذي أشرنا إليه. أما في حال استيقان الطهارة فإن جماهير الأئمة رحمهم الله على استحباب بداءة الوضوء بغسل الكفين، ويكون حكمهما إذا غلب على ظنه طهارة الكفين أو استيقن أن يغسل على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحكم والإيجاب. أما إذا شك فحينئذ يكون الاستحباب أقوى وآكد في حقه، ولكن لا يكون واجبا، لأن الأصل واليقين الطهارة، وإذا حصل الشك فاليقين لا يزال بالشك، وحينئذ الشك لا يوجب حكما، لا يوجب لنا انتقال الحكم. وهذا أشكل عليه أنه إذا شك في الذكاء أنه يجب عليه أن يترك الذبيحة، وهذا أجيب عنه بأنه استصحب فيه الأصل أن الشك أوجب لنا أصلا غير الأصل الذي يوجب الإباحة، لأن المقتول بالصيد أصله ميتة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف، لأن الأصل أنه ميتة، والله قيد إباحته بشروط، فإذا شك في الشرط في إجزائه رجع إلى الأصل من كونه لا يجوز أكله. إذن إذا كانت اليدان طاهرتين فلا إشكال، إذا كانتا نجستين فلا إشكال، وإذا شك فيهما فلا إشكال على التفصيل الذي بيناه. غسل عليه الصلاة والسلام كما وصف عبد الله بن زيد رضي الله عنه يديه مرتين، والروايات في الصحيح عن عثمان وعن علي رضي الله عنه أنه ابتدأ بغسل كفيه ثلاث مرات، المرتان أدنى الكمال أوسط الكمال، وبعضهم يقول أدنى الكمال، ولكن الحقيقة أنه أدنى الكمال من جهة أن الواحدة قدر الإجزاء، أن الواحدة إجزاء والكمال اثنتان وثلاث، فإذا أردت أن تفصل بينما تقول الاثنان أدنى الكمال والثلاث أعلى الكمال، وهو حد الإسباغ. نعم.
ثم تمضمض واستنثر ثلاثا،
ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، تمضمض أي فعل المضمضة، والمضمضة مأخوذة من قولهم تمضمضت الحية في جحرها إذا تحركت، والمضمضة تحريك الماء في الفم وإدارته. ثم اختلف العلماء هل الحقيقة اللغوية هي الحقيقة الشرعية في مطلق التحريك، أم أن الشرع زاد وصفا زائدا على ذلك وهو مج الماء وطرحه. فقال بعض العلماء لا يكون متمضمضا، أو لا يحصل الاتساع على أن المضمضة سنة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا طرح الماء، وأن مجرد التحريك والإدارة للماء في الفم لا تكفي للحكم بالمضمضة ما لم يطرح الماء. وقال بعضهم العبرة بالتحريك، العبرة بالتحريك، والمج ليس بلازم، والأول أظهر. فائدة الخلاف لو أنه أدخل الماء فحركه في فمه ثم بلعه، كان عطشان والماء بارد فتمضمض وشرب الماء، في هذه الحالة نقول إنه إذا قلنا إن المضمضة واجبة يجب عليه أن يعيد المضمضة، على القول باشتراط المج والطرح، لأنه لا يكون متمضمضا إلا إذا مج وطرح. أما إذا قلنا أنه لا يشترط فقد تحقق المأمور وحصل القدر المجزي بإدارة الماء. وهنا مسألة، وهي أن البعض يدخل الماء ثم يطرحه ولا يحركه في فمه، وهذا مخالف لصفة المضمضة الشرعية. لا بد من تحريك الماء وإدارته في الفم، لأن المقصود النقاء، والنقاء لا يحصل بمجرد وضع الماء في الفم ثم مجه. وأما قوله واستنثر، استنثر استفعال من النثر، والنثر أصله في لغة العرب الطرح. وبعض العلماء يرى أن الاستنثار هو الاستنشاق، بمعنى أن الاستنثار يستلزم أن يكون هناك استنشاق، من بناء على ذلك يكون قوله واستنثر بمعنى أنه استنشق ثم استنثر. أما الاستنشاق فهو استفعال من النشق، والنشق هو جذب الماء إلى أعلى الخياشيم، إلى أعلى الأنف عند الخياشيم، والنثر باستنثار طرحه. فهناك استنشاق وهناك استنثار، وأصل الاستنشاق كما قلنا الجذب بالهواء. وإذا قلنا أنه جذب بالهواء خرج ما يكون بالدفع، فإن البعض يفعل كذا ثم يرفع رأسه ولا يستنشق. السنة أن يستنشق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي قال فليستنشق بمنخريه، إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه، فدل على أنه لا بد من جذب الماء بالنفس ورفعه إلى أعلى الخياشيم. وأما الاستنثار فهو من النثر وهو طرح ذلك الماء. وقالوا إن النثر وهي في أعلى الأنف أنه إذا جاء ينتثر أمسك بها بشماله لأنها تلي القدر، وهذا هديه عليه الصلاة والسلام في الاستنثار أنه في يده صلوات الله وسلامه عليه. لكن البعض تجده يدخل الماء دفعا ثم يضغط بيده، وهذا خلاف الصفة الشرعية. الصفة الشرعية أن يجذب لقوله فليستنشق، والاستنشاق كما قلنا من النشق، والنشق الجذب بالنفس، ولذلك سمي النشوق نشوقا لأنه يستنشق ويجذب بالنفس. والسنة فيه أن يبالغ كما سيأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الاستنثار. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه في السنن، قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والسنة في المضمضة أيضا أن يبالغ إلا أن يكون صائما، فيكون التنبيه بالاستنشاق من باب التنبيه بالنظير على نظيره، وإنما سكت عن المضمضة لأن الغالب أن يبالغ فيها. وقالوا إن المبالغة فيها كثرة التحريك للماء حتى يغلب على ظنه أنه استفاد من الماء تنظيفا ونقاء للفم، وهذا من أبلغ ما يكون حتى يحصل مقصود الشرع وهو نظافة الفم ونقاؤه. ثم إن كل من المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء في أصح قولي العلماء، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. وذهب الحنابلة في الرواية الثانية وهو قول ابن أبي ليلى وغيره من أئمة السلف إلى القول بوجوب المضمضة والاستنشاق، واحتجوا في وجوب المضمضة بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي داود في السنن إذا توضأت فمضمض، وأوجبوا الاستنشاق بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيح عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وقوله في الصحيح إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخري. قالوا فهذا أمر والأمر للوجوب. واستدل الجمهور بظاهر القرآن في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ووجه الدلالة من الآية الكريمة أن الله تعالى أمر بغسل الوجه، والوجه هو الذي تحصل به المواجهة والمقابلة كما سيأتي بحده وضابطه. والمواجهة إنما تحصل بظاهر الوجه لا بباطنه، بباطن الأنف وبباطن الفم، لأنه لا تحصل بهما المواجهة. فأنت إذا واجهت الرجل لم ترى، لا يواجهك فاتحا فمه ولا يواجهك فاتحا أنفه، فالمواجهة تحصل بالقدر الظاهر. ولما كان هذا في لسان العرب استدلوا بالسنة الصحيحة في قوله عليه الصلاة والسلام لما سأله الأعرابي كيف أتوضأ قال توضأ كما أمرك الله. فقوله عليه الصلاة والسلام توضأ كما أمرك الله أينظر في آية الوضوء التي فيها أمر الله بالوضوء وافعل ما فيها؟ والذي في آية الوضوء غسل الوجه، فلما كان هذا الأعرابي عربي يعرف اللسان العربي ومدلول اللسان العربي دل على أننا نكتفي بدلالة لسان العرب في الوجه، لأنه قال لو توضأ كما أمرك الله، فدله على اللسان. ولو والمضمضة والاستنشاق لو كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا للإلزام لقال ومضمض واستنشق وتمضمض واستنشق، لأنه زاد في المضمضة والاستنشاق أمرا زائدا على أمر القرآن، ففهمنا أن هذا صارف للأمر عن ظاهره من الوجوب إلى الندب والاستحباب. وقد عهدنا من السنة أنها تأمر أمر إلزام وتأمر أمر ندب واستحباب، ويجوز صرف النص عن ظاهره الموجب للوجوب إذا كان أمرا إذا دل الدليل والقرينة على ذلك الصرف. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وبهذا يترجح قول جمهور العلماء أن المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء لا من فرائض الوضوء، وأن الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأت فمضمض، وفي قوله عليه الصلاة والسلام فليستنشق بمنخريه مصروف عن ظاهر مقتضي للوجوب إلى غير الظاهر وهو الندب والاستحباب بوجود دلالة الآية والسنة كما بينا. في هذا طبعا بالنسبة للمضمضة والاستنشاق تعتبر من السنن، ويعتبر من توضأ فاقتصر على غسل وجهه قد جاء بالمأمور، والأفضل والأكمل له أن يتمضمض ويستنشق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على المضمضة والاستنشاق. نعم.
ثم تمضمض واستنثر ثلاثة،
قوله ثلاثا أي ثلاث مرات، تمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا، استنشق واستنثر. وهذه الرواية فيها إجمال، جاءت في الرواية الأخرى ثلاث من ثلاث غرفات، ثلاثا من ثلاث غرفات، فلما قال ثلاثا من ثلاث غرفات دل على أن صفة المضمضة والاستنشاق وقعت منه بالوصل لا بالفصل. وتوضيح ذلك أن المضمضة والاستنشاق تقعان بالوصل، لها صفتان الوصل والفصل، والوصل أن يبدأ بالمضمضة مع الاستنشاق من كف واحد، وبعض العلماء يقول أنه يبدأ فيمضمض ثلاثا ثم بعد ذلك يأخذ كفا ثانية ويستنشق ثلاثا، فيكون من كف واحدة مضمضة واستنشق ثلاثا، بمعنى أنه من كف واحدة لكل من المضمضة والاستنشاق، هذا أحد التأويل فيها، والأول هو الأصح لقول ثلاثا من ثلاث غرفات من كف واحدة، فقوى أنه جمع بين المضمضة والاستنشاق بهذه الصفة، وهي التي يسميها صفة الوصل. وأما صفة الفصل فهي أن يبدأ بالمضمضة ثلاثا بثلاث غرفات ثم بالاستنشاق ثلاثا من ثلاث غرفات، فيكون مجموع الغرفات ستا. والأفضل والأكمل هي صفة الوصل، وهي التي اختارها طائفة من أئمة العلم رحمه الله للرواية الأخرى في حديث عبد الله بن زيد ثلاثا بثلاث غرفات، وهي الأشبه، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، وهذا إنما يتأتى فيه إذا كان بالوصل لا بالفصل، وبناء على ذلك تكون السنة أن يصل بينهما لا أن يصل، أن يصل بينهما وأن لا يفصل.
ثم غسل وجهه ثلاثة.
حسبك، إذا نقف عند هذا القدر، فإن شاء الله بإذن الله عز وجل سنتم شرح هذا الحديث غدا بإذن الله تعالى عقب صلاة العصر، بناء على ما تم إعلانه. بالنسبة ليوم السبت اقترح بعض الإخوة، لأن بعض الإخوة يأتون مسافرين من خارج المدينة، ويوم السبت يوم الدوام، السبب في الانتقال إلى بعد العصر أن هناك الإخوة مدرسون، إخواننا المدرسون ما يستطيعون الحضور بعد الفجر بحكم الدوام، وكنا سنرجع هذه الدورة إلى انتهاء الدوام، لكن بعض الإخوة يسافرون من طلبة العلم في الجامعة، فاخترنا أن نقدمها وأن يكون الوقت بعد صلاة العصر رفقا بالجميع، لكن يوم السبت يوافق الدوام، فاختار بعض الإخوة واستحسنت رأيهم أننا نعوض بيوم الخميس والجمعة القادم، فيكون الوقت بعد العصر يوم الخميس ويوم الجمعة، أما الجمعة غدا فهي باقية على ما هي عليه، ورفقا بالإخوة الذين عندهم دوام لأنهم اشتكوا أنهم يتضررون بالسفر ويرجعون في نفس اليوم، ومن الصعوبة بمكان أن يحضروا، فالضعيف أمير الركب، إلا كان ودنا أن ننتهي منها يوم السبت. فإن شاء الله نرفق بإخواننا ويكون إن شاء الله الخميس القادم، طبعا غدا الجمعة على ما هو عليه، ونعوض بالخميس القادم والجمعة معا بإذن الله تعالى. شو الأسئلة؟
أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: هل يجوز لأهل مكة أن يحرموا مكة للعمرة وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. هذه المسألة أصح قول العلماء فيها مذهب الجمهور، قول الجمهور رحمهم الله أن المكي يأتي بالعمرة من أدنى الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أم المؤمنين عائشة أن تأتي بعمرتها عقب الحج أمرها أن تخرج إلى أدنى الحل، قالت رضي الله عنها كما في الصحيح: فوالله ما ذكرت التنعيم ولا غيره، وإنما كان التنعيم أرفق لها، ولذلك نزلت إلى التنعيم لأنه كان الأقرب. والسبب في هذا الحديث، حديث عائشة خصص عموم حديث ابن عباس: فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة، فبين أنهم في الحج يهلون من مكة وأنهم في العمرة يهلون من أدنى الحل. والسبب في هذا أنهم في الحج يخرجون إلى عرفات، ثم من عرفات يمضون إلى مزدلفة، ومن مزدلفة يمضون إلى منى، ثم يذهبون إلى البيت ويطوفون، فيجمعون بين الحل والحرم، لأن عرفات في الحل، ففي الحج سيخرجون إلى الحل قطعا إذا أحرموا من داخل مكة. وأما في العمرة فإنهم إذا أحرموا من داخل مكة لم يجمعوا بين الحل والحرم، والعمرة هي الحج الأصغر، فشرع لهم أن يخرجوا إلى أدنى الحل، لأن عائشة رضي الله عنها صارت مكية لأنها نوت العمرة من مكة، ومن نوى العمرة من مكة أخذ حكم أهلها، فلما ألزمها بالخروج إلى الحل دلت هذه السنة بقول جماهير العلماء على أن المكية ينبغي له أن يخرج إلى أدنى الحل، وهو مذهب الأئمة الأربعة. نسأل الله العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.